وسر هذه العبادة أنها السلم الذي تصعد عليه إلى الملكوت الأعلى. إن رأيت فيها صعوبة مشقة شدة، كيف أعرف أوامر الله، كيف أعرف نواهيه؟ لن تكون في الصعوبة كأن تريد أن تخترق سبع سماوات وتنزل بالفراديس العلى، أيهم أصعب؟ أو ما أنت راجي ولا طامع أن تنزل الجنة؟ أعوذ بالله. فما دام أملك الوحيد هو أن يرضى عنك مولاك ويرفعك إليه، إذن فهذه الأوامر إلا إذا عجزت، أما وأنت قادر عليها ما تتردد أبدا. أما النواهي لا خير في فعلها، ما هو إلا الإثم والوسخ والهبوط والسقوط، ما فيه كلفة. عيش 50 سنة ما تكذب كذبة، يلزمك شيء؟ واعبدوا الله أولا ولا تشركوا به ثانيا، وهذا معنى لا إله إلا الله. ما تفسير لا إله إلا الله؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن مرة ثانية يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يجب أن نعرف فيما نطيع الله عز وجل حتى نعبده بذلك، نعرف ما أحل الله وما حرم، ما أمر به وأوجب، حتى يتأتى لنا أن نعبده. نسأل أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سر هذه العبادة عرفناه وإلا لا؟ الطهر، الصفاء، العز، الكرامة، وأخيرا رضوان الله والنزول مع الأبرار، ما هي مجانية وإرهاق بدون مقابل. أما قوله ولا تشركوا به شيئا، فهذا الموضوع يحتاج منا إلى بيان. أولا قوله لا تشركوا به، أي بالله، شيئا من الشرك أو الشركاء. كيف نعرف هذا؟ اسمعوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه كلمة رسول الله وكلمة صحابي، كلمة رسول الله. الرسول الذي ما سئل عن كبائر الإثم والذنوب إلا قال أشرك أولا. تذكرون عبد الله بن مسعود وقف في آخر الحلقة وأراد أن يعلم، أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الرسول يخاطب عبد الله بن مسعود ولا لا؟ ظل رسول الله لا يفارقه، ما قال هذا ما يقع منه شيء من الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي جلسة من الجلسات عاصرناها وعايشناها فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا انتبهوا اسمعوا أنتم حاضروا العقول والأحاسيس، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. وهو يخاطب من؟ أبا جهل وعقبة بن معيط، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان. لما؟ لأن الشرك يوقع فيه إبليس، أقسم لله بعزته ألا يفطر يعمل حتى يطغينا كلنا. إذن وقال في جلسة أخرى: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. خايف عن أصحابي أن يشركوا ولا لا؟ أو قال: هؤلاء معصومون علماء ما بهم. إذن وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أحب أم كره؟ من حلف بغير الله، ما غير الله، كل الخلق حلف برأسه، بأبيه، بالصلة التي بينه، بفلان بفلان بفلان، والعوام يحلفون حتى بالطعام، يقول: والملح الذي أكلناه، ما تركوا شيئا إلا حلفوا به. لا تلومهم يا شيخ، من علمهم؟ من عرفهم؟ قرون والأمة تايا. هذا هو السر، وإلا كيف يعرف مؤمن يرجو الله والدار الآخرة أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ثم يحلف بغير الله والله لو يذبح ما يرضى أن يكفر بعد إيمانه. لكن لعب الثالوث لعبته وأهبطنا إلى الأرض وأبعدنا من كل سلاليم الرقي والصعود، والقرآن أبعده على الموتى، والسنة تقرأ على البركة، وأترك أمة الإسلام تتخبط في حيرتها. من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال له أحد أصحابه: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، بأدب بظرف وتلطف، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا، ما زدت أن جعلتني لله ندا شريكا له، قل ما شاء الله وحده. مع هذه نقول: إيش فيه إذا كان انحنى وركع أمام سيدي فلان؟ مجرد كلمة ما شاء الله وشئت. إذن بالأمس بينا أن القباب التي تضرب على الأضرحة من أندونيسيا إلى موريطانيا، في رؤوس الجبال، في السهول، في المدن، في القرى، تلك القباب ما بنيت إلا من أجل أن يعبد الشيطان. ما أمر الله بذلك، ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بعلماء الأمة العالمون العارفون أبدا، الجهل والشياطين حتى يصرفوا الناس عن الله. فمن هنا وجب هجران تلك القباب والبعد عنها وعدم زيارتها وعدم الدخول إليها أولا. ثانيا، الذين يحلفون بأصحابها، الذين يستغيثون بهم، الذين يسألونهم الحاجات، الذين يتوسلون بهم إلى الله، هؤلاء يعملون الشرك الواضح الصريح الذي لا لبس فيه. فوالله لو كانوا عالمين كما نعلم الآن وتعمدوه ما ذاقوا طعم الإيمان ولا دخلوا الجنة مع المؤمنين. لكن لما كانوا جهلاء ما علموهم ما عرفوا، نترك أمرهم إلى الله. أما لو كان أحدهم عالم كما علمنا أن من الشرك أن تدعو فلان: يا سيدي افعل بكذا وكذا، أو تسوق له بقرتك أو شاتك وتذبح له وعرف أن هذا من الشرك وعامله متعمدا فهو آيس من دخول الجنة. اللهم إلا إذا تاب قبل موته. واسمعوا وتأكدوا من قول الله عز وجل وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من عامة الأنبياء. أمس ما كنا مع عيسى، ماذا قال عيسى لبني إسرائيل؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من قال هذه الكلمة؟ هذا عيسى بن مريم. من سجلها لنا؟ الله رب العالمين. آية من سورة المائدة: حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ماذا؟ لئن أشركت، وهذه اللام تعرفونها وعزتنا وجلالنا، لئن أشركت يا رسولنا ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وإن كان يقول أهل العلم من باب إياك أعني واسمع يا جارة، بمعنى أن الرسول هيهات هيهات أن يشرك والله عاصمه، لكن إذا كان رسولنا يوجه إلى هذا الخطاب ماذا نصنع؟ نحن نذوب، ما يبقى لنا عذر أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحبوط العمل هبوطه وبطلانه. لو تعبد الله 90 سنة وآخر يوم تقول يا سيدي فلان المدد الغوت أنا خادمك ومت ما أعطيت حسنة واحدة على عبادة 90 سنة، لأنها إن محت ذهب أثرها. قالت العلماء إليكم هذا المثل: توضأت وأحسنت الوضوء على أتمه ثم أنت ذاهب إلى المسجد فسوت أو ضردت، يبقى وضوء؟ كيف ما يبقى؟ أنا توضأت وغسلت يدي ووجهي وكذا والآن تقول ما؟ إيه نعم حبط. كذلك تعبد الله ثم تقول كلمة الكفر أو الشرك يبطل كل عمل، استأنف العمل من جديد. إذن الشرك في عبادة الله عز وجل لا، هو أنك تعبد غيره بعبادته. الدعاء عبادة ولا لا؟ ماذا عرفتم عنه؟ عرفتم أنه هو العبادة. وفي حديث الترمذي وإن ضعف: الدعاء مخ العبادة. هل الحياة تتم بلا مخ؟ هذا الدعاء سؤال غير الله عز وجل الحاجة. وقلت لكم بالأمس إذا كان الذي تسأله يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك لا بأس اسأله، جائز. أما أن يكون لا يسمع نداءك ولا يرى مكانك ولا يقوى على إعطائك فسؤاله عبث وإلا لا؟ عبث باطل له. قل ما شئت، وأضف إلى ذلك أنه الشرك والكفر. وقد ضربت لكم مثلا: تمر برجل واقف أمام خريبة ما بها سكان أبدا، ما فيها إلا الكلاب والقطاط، وواقف أمام الخريبة: يا أهل البيت، يا أصحاب الدار، أخوكم جائع كذا. مررت به تسكت وإلا تعلمه؟ تعلم، قل يا عبد الله ما في البيت أحد، هذا خريب ما يسمعك أحد، ما يمد يده إليك أحد، امشي إلى البيت الفلاني. فالذي يدعو رسول الله فاطمة الحسين أشرف الخلق، يدعو البدوي، يدعو فلان فلان فلان، هل يسمعونهم؟ والله ما يسمعون. هل يعلمون أين هم موجودون؟ والله ما يعلمون. هل يقدرون على أن يعطوهم؟ والله ما يقدرون. إذن لما نسألهم؟ فقط دعاني إبليس نستجيب له فقط، أما الفائدة معدومة. فدعاء غير الله، ومنه الاستغاثة والاستعاذة، طلب الغوث أو طلب الحفظ، كل هذا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ألا وهو الشرك في عبادة الله تعالى. ونبهنا إلى الانحناء، لا تنحني تعظيما لشخص من الأشخاص، ولا تركع ولا تسجد أبدا، إنما ذلك لله. والجهال إذا أتوا الضريح يركعون، بعضهم يسجد، ما علموا، ما عرفوا. لما ما نعلمهم؟ ما يريدون. كيف ما يريدون؟ نعم، إخواننا الروافض هل هم الآن بيننا يتعلمون؟ لماذا ما يحضرون ويتعلمون ويبقون على الضلالات والجهالات التي لا يقرها القرآن ولا السنة بحال من الأحوال؟ ونحن نراهم ونحن في أسف وحزن وألم وهم لا يحضرون، من يلومنا إذن؟ كذلك عامة المسلمين في قراهم في مدنهم ما يريدون أن يتعلموا، ما قرعوا أبواب العلماء ولا طالبوهم بأن يبينوا لهم. يجلس عالم في مسجد يجلس حوله 10 أنفار 20 نفر، أين القرية ذات 20,000؟ أين هم؟ كيف يتعلمون؟ تقبيل اليد ليس من الشرك هذا أبدا، ولا قال به أحد. أقول معاشر المستمعين، القباب، الأضرحة، المزارات، هذه مظاهر الشرك في أمة الإسلام لما جهلت وهبطت. فننبه إخواننا المؤمنين والمؤمنات إلى أن يعتزلوا هذه المقامات وأن يبتعدوا عنها. ثانيا، أن لا يدعوا غير الله بدعوة أبدا، ولا يستعيذ بغير الله أدنى استعاذة، ولا يتحصن بغير الله بأدنى تحصن. ما لنا إلا الله فقط، به نحلف، وحده ندعو، به نستغيث، به نستعيذ، ليس لنا إلا هو، إذ هو معنا يسمعنا ويرانا ويقدر على إعطائنا وعلى منعنا، وهو على كل شيء قدير، وكل ما عندنا هو منه وعطاؤه. أما غير الله فدعاؤه، سؤاله، الاستغاثة به، الاستعاذة به، هو الشرك الأعظم الأكبر. أما الانحناء والركوع والسجود فهذا شر منه أيضا. وقد ذكرت لكم لما جاء أشخاص تعودوا في الشام على أن يسجدوا لأمرائهم أو علمائهم، نهاهم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحقوق.
ولكن لا سجود إلا لله، والركوع والسجود بمعنى واحد. هناك شرك في ربوبية الله يجهل أكثر الناس، والعرب في جاهليتهم كانوا موحدين في ذلك. شرك الربوبية هو أن تعتقد وجود من يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع في الكون غير الله. اعتقادك وجود من يخلق يرزق يدبر في الكون مع الله هذا الشرك الأعظم، وشرك في ربوبية الله تعالى. وقد وقع فيه بلايين المسلمين. على سبيل المثال، من تعرفون عن البدلاء أو الأبدال الأقطاب؟ فين هو؟ أنت هناك؟ افصح. الأوتاد، الأوتاد، الأقطاب، الأبدال ثلاثة. سيدي فلان القطب الفلاني، ما قصة الأبدال والبدلاء؟ حدثني شيخي رحمة الله عليه، ذبحوه طالب بالحكم الإسلامي عقب الاستقلال، ذبحوا مع غيره. يقول هذه فذلك ولكن لا بأس بها، تطيب مجلسكم ولا لا، ثم تبقى في نفوسكم. يقول لي كان رجل من أهل القرية، والظلام كما تعرفون في الزمان الأول ما فيه كهرباء، فمر بمسجد وإذا بي يسمع الكلام الأخذ العطاء نفعل كذا كذا، ففهم أن هؤلاء التجار جاءوا من قرية أخرى وإلى الأسواق يأتونها وهم يتحاسبون على الأموال وماذا يفعلون. فقال إذن لأبيتنهم الليلة الآتية، نمكر بهم ونقتلهم ونأخذ أموالهم لص، والدنيا كلها لصوص إلا من شاء الله. فجاء صلى العشاء مع الناس، ولما خرج آل القرية لف حصير أيام الحصور ووقف فيها ويملفوف فيها وهي مع الحائط، عرفتم؟ جاء الأبدال أخذوا في كلام إذا مات القطب الفلاني من تعينون بدله؟ قال نعين فلان. وإذا مات قطب الشام من تولون، من تنصبون بدله؟ قطب العراق، فلان فلان فلان. واختلفوا في قطب من يستبدلونه به من الأبدال. انتبهتم؟ لما اختلفوا قال لهم أحدهم اجعلوا هذا الذي في الحصير، عينوه، تعال اخرج، أنت أمسيت قطبا الليلة. لما يسمع هذا آباؤنا سبحان الله دخل لص خرج قطبا ويبكون، دخل لصا وإلا لا خرج قطبا ويبكون من الخشوع. لا إله إلا الله. الأبدال هم الذين يديرون دفة الكون. من أهلهم؟ الله. إذن فمهمة الأبدال إغناء فلان، إفقاء فلان، تبديل فلان، إعطاء الولد لفلان، وهكذا. فجعلوهم آلهة متعددة وسلبوا الله ربوبيته، فهؤلاء بمنزلة الأرباب. والذي يعتقد هذا أشرك في ربوبية الله غير الله، لأن الذي يعز ويذل ويميت ويحيي ويعطي ويمنع ليس إلا الله. فمن اعتقد أن قطبا أو بدلا يفعل هذا فقد جعل لله شركاء في ربوبيته، وهو شرك الربوبية. اعتقادك أن كائنا من كان يعطي ويمنع ويضر وينفع ويحيي ويميت ويدير الكون هو الشرك في ربوبية الله. والعرب على جاهليتهم ما أشركوا هذا الشرك، وإليكم استنطاقات ربنا لهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كذا ولا لا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. أعيد هذه الآية من سورة يونس ولا لا؟ قل لهم يا رسولنا وهم يعبدون الآلهة: من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يملك السمع والأبصار؟ من يخرج الحي من الميت؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. إذن اعبدوا الله واتركوا اللات والعزى. في آيات عديدة العرب في الجاهلية موحدون في ربوبية الله، ما يعتقدون من يخلق ذبابة مع الله أبدا، ولكن عبدوا الأصنام والتماثيل عبارة عن وسائل يتوسلون بها، فذبحوا لها وأقسموا بها وعكفوا حولها كما فعلنا نحن والعياذ بالله. تذكرون هذا البيت من الشعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما هذا البيت؟ هذا مشرك أحمر له صنم يعبده في شعب من شعاب المنطقة. تعرفون الشعاب بين وادي وجبال، قبل ما يقضي حاجته يتوسل به، وإذ كان لكل واحد لا حتى في خيمته صنم. فجاء يوما ليزوره لا ليعبده، فوجد ثعلب قد رفع رجله ووضع على كتف الصنم ويبول عليه، لأن الذئاب والكلاب إذا بالوا كيف يبولون؟ لابد يرفع رجله، أين يضعها؟ على شيء. فلما نظر إليه والثعلب يبول عليه قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ولم يرجع إليه أبدا. فطن ذكي هب يخلق ويرزق ويعطي ويحيي ويميت ويبول الثعلب على رأسه، هذا ما هو معقول أبدا. لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه إلى الأبد. إذن الشرك في الربوبية كان في العرب نادرا، ولكن جاء غلاة المتصوفة والزنادقة وغلاة التحريف والتبديل وإحباط هذه الأمة، فأوجدوا الأقطاب والبدلاء والأوتاد وأتد في البلاد، فادعوا أنهم يتصرفون في الكون بإذن الله. قد يقول الله أذن لهم، أين إذن الله إذن؟ تكذبون على الله. فالذي يعتقد أن فلان يعطي يمنع يميت يحيي فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل. يبقى الصنف الثالث من أصناف الشرك وهو شرك في الأسماء والصفات. أسماء الله مئات اسم إلا اسما واحدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الأسماء بها ندعو الجبار تعالى، يا رحمن يا رحيم يا علي يا كبير يا سميع يا عليم يا خبير، ادعوه بحسب حاجتك تبهتم يستجيب لك لا محالة، إما يقضي حاجتك إن كان لك فيها خير أو لا يقضيها لأنها شر لك وأنت ما تدري، ويعطيك بدلها حسنات درجات أو يدفع عنك مكروهات أيضا. لن يضيع دعاء الله أبدا إذا أخلصت الدعاء وأقبلت عليه بقلبك ووجهك، يا ربي اسأل تعطى. فإن سألت ولدا وهو يعلم أن هذا الولد لو تعطاه يكبر ويذبحك أو يقف في حلقك كالشجا يفعل يعطيك الله، سألته ماذا سيارة أعطني سيارة وهو يعلم أنك لو ركبتها قتلت نفسك يعطيك، يغشك ربك عشان. وقضية الخضر مع موسى واضحة أليس كذلك؟ أخرق السفينة، قتل الولد، جدد البناء لما أعلمه الله تعالى من العاقبة. أقول ادعوا الله وأخلص الدعاء واطمئن إلى أن الله يجيب دعوتك. إن كان ما طلبته فيه خير لك أعطاك، وإن كان ما فيه خير لك بل فيه أذى وشر ما يغشك مولاك ولا يعطيك ذلك الطلب. ماذا يفعل؟ إن كان هناك مكروه نازل يدفعه بذلك الدعاء، ما فيه مكروه نازل يرفعك درجات ما كنت لتصل بصيامك ولا صلاتك، لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن احذر شرك العبادة تغيظ ربك وتغضبه عليك، يا الله ويا رسول الله، يا ربي ويا سيد عبد القادر، يا الله ويا رجال البلاد. تغيظ الله ولا لا؟ خلقهم ليعبدوا معه، مخلوقون له، كيف تدعوهم معه وتشركوا مع الله؟ هذه الكلمات المنتنة العفنة عاشت عليها أمة الإسلام قرابة 1000 سنة. قل من يقول يا ربي لا بد، يا الله يا سيدي فلان. معشر الأبناء أنتم أحداث ما بلغكم، اسألوا أصحاب اللحى البيض يخبرونك بالواقع. قل من يقول يا الله فقط، لا بد معه آخر، لا توحيدا. ومع هذا المؤذن يؤذن لا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا نزل أو سقط نعله يا رسول الله. أنت كنت تعلن عن التوحيد وإلا لا؟ وعلة ذلك ما علموا، ما عرفوا، ورثوا الجهالات وسهلها العدو وزاد في رغبتها إليهم ففعلوا وهم لا يعلمون. أما من علم، لو تذبحني أنا 70 ذبحة تبات على أن أسأل غير الله والله ما سأل. هذا أستثني من الجائز، لو يجي شخص يضع المسدس في عنقي أو في صدري قول يا عبد القادر وإلا نقتل، ممكن إذا خفت من الموت أقولها بلسان قلبي ما هو مطمئن إليها، ذي رخصة جائزة، لكن إن شاء الله ما نأخذ بها. لكن لو أخذنا بها لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضوان الله عليه ابن سمية الشهيدة وياسر يمر بها الرسول في مكة عند الصفا يعذب أنواع التعذيب، والرسول ما يملك شيئا، فيقول له: أعطيهم يا عمار أعطيهم، لأن يقول: أسمع تسب محمد وإلا لا؟ ماذا يسمع؟ تعظم آلهتنا وتقدسها وإلا لا؟ فإن قال لا يصفعون بالصخر على رأسه. فقال: أعطيهم يا عمار. هذه الحالة الصعبة، حالة الموت يعني، يجوز للمؤمن أن يدفع هذا الشر بلسانه، إذ قال تعالى: إلا من أكره على قولة الكفر وقلبه مطمئن ساكن هادئ واثق بإيمانه. شرك الأسماء والصفات، أقول لا يصح ولا يجوز أن تسمي ولدك الله، ومن فعل كفر. ولد له مولود، ماذا نسمي؟ قال: سموها الله. يجوز يشرك في أسماء الله عز وجل؟ ما يجوز. وصفات الله عز وجل أن تضفى للمخلوقين وتعطونها ويرتفعون بها، هذا الشرك لا يقره الله ولا يقبله المؤمنون، ورسولنا من قبل رفضه ولم يقبله أبدا. أسماء الله وصفاته لا يتصف بها مخلوق ولا يسمى بها مخلوق. العزى تحريف العزيز. اللات تحريف عن الله، فحرف العرب أسماء الله عز وجل، فنزل القرآن فأدبهم وأبطل تلك الترهات الأباطيل. العزيز الله، ما هي اللات ولا العزى. والشاهد عندنا في من يقول فلان إذا نظر إليك عاف ما في قلبك كذا، من هو الذي يعلم ما في قلبك؟ الله. فإذا قلنا فلان من أقطابنا من أولياء الله إذا وقفت أمامه قال هذا كذا وكذا، أشركوا صفة الله العليم للغيب بهذا الشخص الذي يعلم الغيب. وهذا أيضا شاع وذاع بين المسلمين، ينسبون إلى الأولياء علم الغيب، وقد استأثر الله بوحده: إن الغيب إلا لله، قل لا يعلم غيب السماوات إلا الله. الاسم الأعظم أخفاه الله عز وجل حتى لا تستغني به عن أسمائه وتهجرها، كما أخفى تعالى ساعة يوم الجمعة، لو علمها لكان كلهم لا يصلون إلى تلك الصلاة، فخلاها عامة. ليلة القدر بألف سنة لو عينها وتعين ما عبد الناس الله في رمضان إلا تلك الليلة. ويدلك على هذا خارج بلادك أو في بلادك لا يجتمعون إلا ليلة 27، يجي الحاكم والضباط والدنيا يعبدون الله في رمضان ليلة 27 رجاء أنها ليلة القدر، باقي الليالي في المقاهي. ثبات. فأنت تعرف أن الله هو الاسم الأعظم بحيث لا يسمى بمخلوق أبدا، ولا تذكر إلا أول الأسماء، يا الله يا عليم يا حكيم، ما تقول يا لطيف يا خبير يا الله أبدا، هو الأول. ثبات. وادعوا الله بأسماء كلها، إذ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، اسألوا بها. فهمت؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول، وإلا لا؟ من صاحبه الله، بما استوجبه؟ من لم يعرف الليل يبيت يبكي خير له. بما استوجب الله هذا الحق بأن يعبد وحده ولا يشرك به؟ بما استوجب هذا الحق؟ بالهراوة يعني؟ لأنه خلقك ورزقك وخلق الدنيا كلها من أجلك، وخلق الجنة والنار لك ومن أجلك. صاحب هذا الإنعام، هذا الإكرام، هذا الإفضال، ما له حق عليك؟ يكفيه أنه وهبك عقلك. فالله استحق هذا الحق بماذا؟ بخلقه ورزقه وتدبيره. فلهذا الكافر شر البرية. دائما نقول اسمعوا، إن اليهودية المسيحية البوذية الملحدة المشرك العلماني القرادة والخنازير والكلاب والحياة أفضل منهم. يعجب الناس لما؟ ما قال تعالى إن الذين كفروا، كفروا من؟ الله ورسوله وشرعه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب أيضا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البريئة. البريئة ما هي؟ الخليقة، برأ إذا خلق. وإن قرأت البرية أدغمت الهمزة، حولت إلى ياء وأدغمتها. من شر الخليقة؟ الذئاب، الكلاب؟ لا والله، الكفار والمشركين. يا شيخ كيف تقول؟ أنا قلت وإلى ربي الذي قال، قل بين لي وجه هذا. نعم أبين لك، الكلاب والذئاب والقرادة والخنازير والحياة الثعالب ما عصت الله، ما خلقها له فهي تفعله بانتظام، ما أشركت به ولا أنكرته أبدا. وهذا الذي خلقك وفضلك وآثرك على غيرك وسودك وأعطاك وأعطاك، تكفره وتغطي وتجحده وتسبه أيضا وتكفر به، أو تجعله تماثيل وأصنام وشهوات تقارنهم به، أي ظلم أعظم من هذا؟ فهذا شر الخليقة. لو بلغنا هذا اليهود والنصارى بعلم لبكوا ودخلوا في الإسلام. من شر البرية؟ الكفار والمشركون. وجه الشر ماهم؟ أيخلقهم خالق ويرزقهم رازق ويربيهم رب عليم حكيم رحيم، ويجحدونه ويتنكرون له ولا يقبلون إليه ولا يرفعون أيديهم إليه، ويدعون إليه فيسخرون من الدعاء ويقاتلونهم ويقتلونهم، أليس شر الخلق؟ بلى. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، الحق الثاني. لاحظ اذكر هذا، ما ذكر تعالى حقه إلا ذكر بعده حق الوالدين. ما السر؟ السر عرفنا الآن. لما حق الله؟ لأنه خلق وإلا لا، ورب وإلا لا، وأغدق النعيم وإلا لا. والوالدان ألست من دم؟ ما هو السبب فقط؟ أنت دمهما أمك ما نمت في ما نمت في بطنها، دمها ولحمها كلها أخذته أنت لما ولدتك ربتك، وإلا لا بالطعام والشراب، وأبوك كذلك سنتين ثلاثة أربعة، هذا إحسان وإلا لا؟ هذا إحسان يقابل إحسان وتقريب منه. فلهذا إحسانك الوالدين بعد طاع بعد حق رب العالمين. وبالوالدين إحسانا. وتقدير الكلام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا خاصا. ما قال وأحسنوا إلى الوالدين، استنبطنا منها معنى لطيف. تبات، خذ كاس اللبن واجعله في فم أبيك، ما تحطه هناك تقول شيل واشرب. إذا تريد أن تصل قال احسنوا وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بهم، ما قال أحسنوا إليهم. تبات، خرجت 1000 ريال و500 طلبة ما ترميها قدام وتقول له خذها، عيب هذا، ضعها في كفه أو في جيبه. وعلى هذا فقيسوا. ما قال وإلى الوالدين إحسانا، قال وبالوالد، صل إحسانك به ما تفصل عنه. ومن هذا الإحسان أدنى ما عندنا، إذا مشيت مع أبيك ما تمشي أمامه، تبات، وإذا كنت طويلا وهو قصير ما تمشي إلى جنبه، امشي وراءه. تبهتم؟ الإحسان إلى الوالدين خلاصة فقط، ونعود إليه غدا إن شاء الله. أن تبذل المعروف له وأن تكف الأذى عنه، خطوتان. الخطوة الأولى أن تبذل وتعطي وما يحتاج من المعروف في حدود طاقتك، والثاني أن ترفع الأذى عنه ولا كلمة أف أبدا، مقابل الإنعام إن كنت ذا بصيرا وواعي وقلب سليم. اذكر فقط حملك في بطن أمك، اذكر تربيتك، اذكر ما أغدق والدك عليك وعلى أمك، واذكر واذكر، تستحي تخجل أن تتعرض لهم بسوء. الإحسان بالوالدين إيصال المعروف إليهم، والمعروف كل خير، وكف الأذى عنهما أدنى أذى. إياك أبدا كلمة أف، وقول ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هي الآية. أن اشكر لي ولوالديك، آية لقمان، أن اشكر لي ثم لمن؟ ولوالديك. وهكذا ما ذكر تعالى حقه في العبادة والطاعة إلا ذكر حق الوالدين. فلنذكر هذا ونعود إليه غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 ليلة 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث قبلها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على آلائه وإنعامه. وما زلنا مع سورة النساء المباركة، وبالذات مع آية الحقوق العشرة، وقد تكرر هذا وأكثر المستمعين والمستمعات قد وعوا. آية من سورة النساء تضمنت 10 حقوق على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤديها كاملة وافية، وإلا فهو مسؤول ومواقب إلا أن يشاء الله. هذه الآية المباركة طالبت المستمعين والمستمعات بحفظها، وليصلوا بها النوافل والفرائض حتى تستقر في نفوسهم، لأن حقوق واجبة إذا لم تعرفها كيف تؤديها؟ من غير المعقول، إذا لم تعرف الحق كيف تؤديه؟ وسبق ذلك أن قلنا الحق الأول وهو حق الله تبارك وتعالى، الذي وجب له علينا مقابل أن خلقنا ورزقنا وحفظنا. ولو فتحنا أعيننا ونظرنا إلى نعمه المتوالية نذوب حياء. فهذا الحق هو أن نعبده بما شرع من العبادات، ونخلصها له ولا نشرك بها سواه. وعرفنا أنه من غير المعقول أن تعبد الله تعالى وأنت ما تعرف ما تعبده به، فوجب أن نتعلم أنواع العبادات التي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله، عبادة عبادة عبادة، وأن نتعلم كيف نؤديها، فنؤديها على الكيفية التي شرع الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصبحنا عالمين مطمئنين إلى أن العبادة عبارة عن أداة تزكية، مادة تطهير، فهذه المادة لا بد وأن تكون خالصة كما هي، وأن تعرف أوقاتها المعينة لها وكيفياتها التي حددت لها، وإلا ما تنتج لك نورا ولا هداية. وعرفنا أن الشرك يحبط العبادة ويبطلها ويزيل أثرها، ويحول نفس المشرك إلى نفس مظلمة كأرواح الشياطين. فالحذر الحذر أن يراك الله عز وجل تلتفت إلى غيره بقلبك بلسانك بوجهك بأعمالك، فلتكن أقوالك وأعمالك كلها المراد بها الله. وقد عرفنا مررنا برجل يحرث في أرض، لمن يحرث هذا؟ ينبغي أن يحرث لله. كيف لله؟ ينوي بحرثه أن يستنتج بإذن الله قوته وقوت أسرته، ينوي بذلك أن ينتفع مؤمن أو غير مؤمن بهذا الزرع الذي يموت. إذن أصبح الحرث لله. مررنا برجل يهدم في جدار بالفؤوس، لما لله؟ كيف تهدم لله؟ نعم، خشيت أن يسقط هذا الجدار على مؤمن أو مؤمن فيهلكه فأنا أهدمه لذلك. مرانا برجل يبني في جدار، ما هذا؟ قال لله. كيف لله؟ الله أمرك؟ قال نعم، أريد أن أبني منزلا أكن فيه نفسي وأسرتي ونحن عبيد الله. فنعم لله. هذه هي الغاية التي ينبغي أن يعقلها كل مؤمن ويفهمها ويكيف حياته لها. وإلا ما معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ ما معنى محياي ومماتي؟ خرج عن الحياة والموت شيء؟ معناه أننا وقف على الله. تعرفون الوقف وإلا لا؟ ريع الوقف ودخله لمن؟ لمن وقف عليهم وإلا لا؟ نحن وقف على الله، ناكل من أجل الله، نشرب من أجل الله، نتزوج من أجل الله، نطلق من أجل الله، نبكي من أجل الله، نبتسم ونضحك من أجل الله، كل حياتنا لله. فلو عرف المسلمون هذا لارتقوا إلى سماء الكمالات، لكن الجهل غشاهم وغطاهم من ألف سنة. إلا من رحم الله عز وجل. مع أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، عملك منوط بنيتك. إن أردت الله ووجهه فزت، نسيت غفلت، أردت ليلى وإلا سلمان، عملك لغير الله هابط. وهيا نتغنى بالآية ثلاث مرات تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل خوان كل مختال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مرة ثالثة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أولا عرفنا حق الله عز وجل وهو أن نعبده وحده ولا نشرك به سواه ونتعلم أنواع العبادة ونعبد بها طاعة في الأمر والنهي. وعرفنا حقوق الوالدين وذكرت لكم لطيفة ما تنسوها، ما ذكر الله حقه إلا وعقب عليه بحق الوالدين، فما العلة ما السر ما الحكمة؟ لأن الله استحق عبادتنا لأنه خلقنا ورزقنا وإلا لا وكسانا ولطف بنا. والوالدان ألست من ماء أبيك وماء أمك؟ ألست قضيت 9 أشهر في بطن أمك ويستحيل دمها إلى لبن أبيض تشربه؟ أليس والدك قائم عليك وعليها يغدق عليك الطعام والشراب والكسوة؟ كيف ترد هذا الحق؟ بما؟ بالإحسان بهما. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين، والمراد من الوالدين الأم والأب، إلا أن حق الأم متضاعف 3 مرات. من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. وفي الرابع قال أبوك. والحكم واضح ولا لا؟ مثلنا مرة، تعال نربط في بطنك نعل فقط ولا تنزح لا ليل ولا نهار 9 أشهر، تستطيع؟ ما يمتص منك دم ولا لحم، فقط مربوط، تأتي إلى الليل ما تستطيع تنزحه. فكيف بأم تحملك في بطنها وتتغذى بدمها؟ إذن ما الإحسان بالوالدين؟ أولا طاعتهما في المعروف فيما أذن الله تعالى بفعله أو تركه. إذا قال الوالد لولده قف هنا يقف، إذا قال ابني اجلس اجلس، إذا قال لا تقف لا يقف، لا تجلس لا يجلس. طاعتهما في المعروف، فإن طلب منه غير المعروف فالقاعدة عند المؤمنين والمؤمنات محفوظة، إنما الطاعة في المعروف. محفوظ هذا ولا؟ قاعدة قانونية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد طاعتهما في المعروف كف الأذى عنهما، أدنى أذى، كل ما يحدث ألم في نفس أبيك أو أمك حرام أن تفعله، حتى رفع الصوت والانتهار، ولا تقل لهم أوف. وتأتي آداب أخرى، منها أنك لا تريهم وجهك وأنت غضبان تؤلمهم، لا تمشي أبدا وأنت أطول من أبيك وتمشي إلى جنبه ويصبح ودونك، امشي وراءه، لا تمشي أمامه كأنك تقوده، صوتك منخفض عن صوته، تؤثره في المجلس في تناول الطعام في أي شيء أو المقدم، واخفض جناحه واخفض لهما جناح الذل، تعرف الطائر كيف يميل بجناحه؟ أنت كذلك، أظهر الذل لك في نفسك لهم، لا تتعنطر. وختام الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعقوق الوالدين من أكبر الذنوب، من مات عاقا لوالديه لن يدخل الجنة إلا بعد تصفية كاملة، ممكن آلاف السنين بجهنم. وإن أمراك بمعصية الله فلا لا أبدا، قال أبوك لا تصلي تطيعه، قال أبوك سب فلان أو أضربه من المؤمنين تطيعه، الطاعة في المعروف فقط. وبعد الوالدين وهناك حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين بعد موتهما، منها الصلاة عليهما ما حييت، وأنت تستغفر لهما وتترحم عليهما طول حياتك بعد موتهما. ثانيا الاستغفار لهما. ثالثا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا بها من سائر الأقارب. وأخيرا بر أهل ود أبيك، أن تبر أهل ود أبيك. وقد عرفنا تلك الحادثة ما بين مكة والمدينة، كان ابن عمر رضي الله عنهما معتمرا أو حاجا ويركب على حمار يروح به على نفسه، عنده جمل ولكن الحمار معه، إذا مل وسئم من ركوب البعير يركب على الحمار يروح، لأن المسافة تعرفون 10 أيام. واستراحوا وجاء سائل يسأل من البدو، فعرفه عبد الله فقام فأخرج عمامة كان يربطها على رأسه في الليل يستريح بها، أعطاه العمامة وأعطاه الحمار. فعجب مولاه نافع وقال يا مولاي هذا أعرابي، حفنة التمر تكفيه، لما تعطي عمامة تشد بها رأسك وحمار تروح به على نفسك؟ قال أسكت، هذا أبوه كان صديقا لعمر، هذا الذي تقول والده كان صديقا لأبي. والحمد لله عرفنا عجوزا كان صديقا لأمي، أما أبي لا أعرفه، توفي وأنا رضيع. ولما عرفنا هذا العلم ذهبت إليها وأحسنت إليها وزرتها لأنها كانت صديقة لأمي. فهل تفعلون؟ إذن وبعد الوالدين وذي القربى أي الأقارب، الأقرب في الأقرب، أخوك أقرب من عمك ولا لا؟ وعمك أقرب من ابن عمك ولا لا؟ خالتك أقرب من بنت خالتك ولا لا؟ وهكذا الأقرب فالأقرب في حدود طاقتك. وعمر وضع قاعدة رضي الله تعالى عنه وهي قوله من يذكر هذه القاعدة العمرية؟ نعم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا أيها المؤمنون أيها المستمعون من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أما الذي ما تستطيعون أن تصلوه كابن ابن 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 كذا ما هناك حاجة إليه، لكن الذين تجب صلتهم تعلموا، اعرف خالتك وخالك وعمك وابن عمك وابن خالتك وهكذا في حدود طاقتك. حقهم ماذا؟ الإحسان إليهم، وذلك بإسداء الفضل والمعروف لهم وكف الأذى عنهم كالوالدين. أقاربك أقرباؤك حقهم عليك أن تبر بهم وتحسن إليهم ولا تؤذي أحد منهم، لا باللسان ولا بالمال ولا بالسنان أبدا، لأنك تجمعك وإياهم رحم واحدة. وهكذا الإسلام يكون المجتمعات المتضامنة المتكافلة المتعاونة، يبدأ بين العبد وربه، ثم بين العبد ووالديه، بين العبد وأسرته، ثم ينتقل حتى تصبح الأمة كأنها جسم واحد، وأن هذه أمتك أمة واحدة. وبذي القربى واليتامى، ما حقوق اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم، من فقد أباه، أما فاقد الأم لا يقال فيه يتيم، اليتيم من فقد أباه هنا هو الذي يعوله وينفق عليه ويكلأه ويحفظه، هذا الذي فقد المعيل وهو الأب يتيم ولو في حجر أمه ولو في بيت جده. اليتامى ابتلاهم الله فقبض آباءهم امتحانا وابتلاء لحكم عالية، ندرك أو لا ندرك، إذن امتحننا بأن نقوم عليهم فلا ينقصهم شيء ونحن قادرون على مدهم به، الطعام الشراب الكساء الدواء دفع الأذى دفع الضرر، حمايتهم واجبة المؤمنين والمؤمنات. حقوق اليتامى: أولا إياك أن تسلب من مالهم شيئا أو تأخذ منه شيئا، لا يحل أبدا لأنهم يتامى، وأكل مال اليتيم ظلما يتحول إلى نار في بطن الآكل. وقد تقدمت الآية الكريمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم بين المؤمنين محفوظ، يبقى إلى أن يبلغ سن الرشد وهو نقي طاهر كريم. يا شيخ أولادهم ضيعوهم، فضلا عن أولاد اليتامى، أولادهم يلعبون في الشواء ويسبون الله. نحن علينا أن نتعلم ونبين، عرفتم؟ يجب على كل ذي ولد أن لا يهمل ولده، يجب أن يحفظه. وتعلموا قاعدة عمر رضي الله عنه، عرفناها يا شيخ ما استطعنا نعمل بها، لما ما تستطيعون؟ أين طاقاتكم وأين جهودكم وأنتم المسلمون؟ هاي تريدون قاعدة عمر؟ لو وضعها كافر لتغنت بها إذاعات العرب والعالم، فبهت، لكن وضع عمر لو قالوا شاول كذا، قاعدة عمر احفظوه طبقوها من الليلة إن شاء الله. يقول رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعة، لاعب ابنك بمعنى لاعبه، العب معه في الغرفة التي فيها، في الحوش الذي أنت فيه، حتى تقوى بنيته وتسلم أعضاؤه. وأدبه سبعة، إذا انتهت السبعة الأولى املأه بالحكم والقرآن والسنة والمعارف، احشو حشوة سبع سنوات وهو يبتلع، لا يبقى مثل ولا حكمة ولا موعظة ولا آية ولا حديث إلا ويحضر سبع سنين وأنت تؤديه. واصحبه سبعة، بلغ السادس عشر إياك أن تتركه وحده، إن كنت نجار فهو معك في النجارة، كنت كالناس في البلدية أطلب إذن له ووظفه معك يكنس معك في البلدية في الشوارع، كنت طباخ هو معك في المطبخ، خياط ملابس إلى جنبك هو يخيط، فلاح هو إلى جنبك في المزرعة، أنت عسكري أطلب له العسكرية ليكون إلى جنبك، المهم لا يفارقك حتى تصل إلى فراشه وينام وتعلمه ما يقول عند النوم وتطفي عليه الضوء، وقبل الفجر تأتي أنت وتقومه. سبع سنوات. بلغ الواحد والعشرين يذهب حيث شاء، ألقي حبله على غاربه، أصبح مثلك ورثك وأنت حي. إذا صاحبك سبع سنوات والله لا يصبح يبتسم كما تبتسم، ويرفع صوته كما ترفع، ويتناول الأشياء كما تتناول، ويخاطب الناس كما، لأنه ورثك معك ليلا نهارا، ما يرثك. هذه القاعدة من قعدها؟ لو يجتمع علماء البشر كلهم من أهل الكفر والله ما عرجوا عليها، ومع هذا ميت هذه لا وجود لها عند المسلمين، لأنهم هاجروا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وذي القربى واليتامى، عرفتم حقوق اليتامى؟ من أبرزها ألا تتناول منها شيئا أبدا. ولما كان المؤمنون في طور رقيهم وكمالهم، لما نزلت يوصيكم الله الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى منعوا الاختلاط معهم، والله إن المرأة لا تطبخ قدرا ليتيمها وآخر لزوجها أولادها، الماء سقايا ليتيمها وسقايا لها، وشق عليهم الأمر وتكلفوا. وبعد ذلك تساءلوا ورحمهم الله، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وترككم في تلك المشقة، لكن اعملوا دائما على إصلاح مال يتاماكم. وقدمنا لما تطبخوا له طبخة تكلفوا 20 ريال، لكن لما يكون من جملة أولادها ما تكلفوا ريالين، أو ما هو واضح هذا المعنى؟ واضح. فمن ثم اختلطوا بهم، ولكن يراعون دائما صالح اليتامى، إصلاح لهم خير. والمساكين أيضا، والمساكين جمع مسكين، والمسكين الفقير الذي مسكنته الحاجة كادت تسكنه بالأرض، ما يستطيع يقول، ما عنده شيء، ما يستطيع يتحرك، ما يستطيع، إذن فهو مسكين. هذا المسكين الذي ابتلاه الله وابتلاه من أجلكم وابتلاكم من أجله يجب أن يجد حقه بينكم. أولا إياك أن تضحك عنه أو تسخر به أو تستخف به أو تعطيه ما لا خير فيه، اجعله محترما بيننا كما هو الغني فينا، لا ازدراء ولا احتقار ولا تهكم ولا إلقاء الشيء بعنترية. ثانيا إن جاع يجب أن يطعم، إن عطش يجب أن يروى إدعى يجب أن يكسى، وأهل القرية هم المسؤولون عن هذا. أما اللي في بلاد أخرى ما هو مسؤول عن مسكين في المدينة، أهل القرية والحي مسؤولون عن مساكينهم. عرفتم؟ أما التكبر عليهم والازدراء بهم والاستخفاف بهم ورفع الصوت عليهم هذا كله حرام، حقه أن تحترمه وتبجل وتطعمه إن جاع وتكسوه إن عري أو تعالجه إن مرض بالتعاون مع إخوانك في القرية أو في الحي. حق المساكين عرفتموهم. ثم ماذا؟ والجار، الجار المجاور من الجوار، هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت، بيوت في الشارع في القرية في الحوش في الحي، هذا الجار المجاور له حق. وهذه الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق. وبلغنا أن بعض الضيع والتاهين يلعنونها. أعوذ بالله، أين يذهب بعقولهم؟ الذي يقول فيها سوءا وباطلا كفر، خرج من ملة الإسلام، لأنه كذب الله تعالى وكذب رسوله. أقولها بالبربرية، ووصم رسول الله بالدياتة، والله برأها في 17 آية من سورة النور، وختمها بقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما تقول هذا يا شيخ؟ لعلم أنه يوجد بين المسلمين من في هذا الضلال، وإلا لا؟ لعل تبلغه كلمة. أنا أقول يجب على كل واحد أن يسأل عن دينه وعن الطريق الموصي إلى ربه، ما يقلد شيخا ولا إماما ولا أما ولا أبا. اعمل على تزكية نفسك يا عبد الله لتنقذها من الخلود في نار جهنم. على كل حال، ماذا قالت الصديقة؟ تحبونه ولا لا؟ أرأيتها في منامي وأنا طفل ألعب مع الأطفال. قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ مستعد هذه ولا لا؟ قالت إن لي جارين من الجيران، فإلى أيهما أهدي الهدية؟ فقال إلى الذي إلى أقربك إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، الذي باب أقرب من الثاني إليك قدم له الهدية. وما هي الهدية؟ حفنة تمر مرق كذا حسب الحاجة. فمن هنا الجيران الأقرب في الأقرب، الأقرب منك، وراد أن الجيران يكون 40 دارا كذا ولا لا؟ ولكن طاقتك تتسع لهذا كله في حدود طاقتك كما قدمنا في ذوي القربى. إذن وهنا قالت العلماء الجيران ما يلي: جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. قال تعالى والجار ذي القربى، وإلا لا؟ الجار صاحب القرابة، هذا له 3 حقوق: حق الجيرة وحق القرابة والرحم وحق الإسلام. كم حق له؟ وجار له حقان فقط: حق القرب المنزل وحق الإسلام. مؤمن مجاور لك له حق الجهاد وحق الإيمان وإلا لا، وجاو له حق واحد وهو الجاو البعيد كافر أو غير مؤمن. الجاو البعيد ما له حق واحد وهو حق الجيرة، يبقى كونه كافرا وإلا ما هو من أقاربك شأنه. المهم الجار الذي هو ليس من أقربائك، والغالب أنه يكون كافرا يهودي أو نصراني وهو جار، كم حق له؟ حق واحد فقط. هذا. والتعاليم النبوية في هذا الباب كثيرة، اسمعوا منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوصى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كثر علي من الوصية حتى جاء في قلبي ممكن يورثه بالسدس وإلى الخمس وإلى العشر كباقي الورثة، لكن ليس بمورث ولا بوارث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يكرم معناه لا يهينه ولو بنظر شزراء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه وطوامه ومهلكاته لا يدخل الجنة، ما آمن. إذن والإحسان إلى الجار بالكلمة الطيبة، إذا احتاج إلى مرق، إلى كبريت نار، إلى ماء، إلى دابة، إلى كذا، وأنت قادر مع كف الأذى مطلقة، لا تؤذي في طفله ولا في أهله ولا في بهيمته، ولا تأتي بالسيارة وتغلق عليه باب بيته كما نفعل، يأتي بسيارته ويعترض في باب منين يدخل، ما يجوز. كف الأذى وبذل الندى. جارك الذي لا يصلي ينبغي أن تلازمه حتى يصلي، لما تتركه لا يصلي؟ يجب أن تدعوه حتى يصلي. وإذا كنت في دولة الإسلام التي نعيش فيها حرام أن تسكت عليه، والهيئة موجودة، يجب أن تأتي بالهيئة هذا ما يصلي. وإذا كنت في بلاد لا إسلام حسبك أن تعظه وتذكره حتى الموت. إذن هذا من حقه عليك. إذن والجار ذي القربى والجار الجنب، ما معنى الجار الجنب؟ ما فسرنا الجنب كافر يهودي أو نصراني، عرفتم؟ أو جار ما هو من قرابتك من بلاد أخرى له حق ولا لا؟ له حق الجيرة. والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ هذا هذا الصاحب الذي إلى جنبك، سافرت هو معك، أتيت المسجد هو إلى جنبك، أنت في البيت هو معك، ما يفارقك، هذا صاحب مصاحب ولا لا؟ وابدأ أولا بالمرعى، صاحبتك ولا لا؟ المرأة ما تسمى صاحبة؟ ما معنى قول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا؟ زوجة. فالزوجة يجب أن تعطي حقها رغم أنفك، وحقوقها موضحة. الصاحب بالجنب قد يكون الذي يسافر معك إلى حج، إلى عمرة، إلى تجارة معك دائما، فهل تنقصه من حقه وهو ملازم لك؟ الجواب لا يجوز أبدا. صاحب بالجانب تلميذ يدرس عندك أو يلازمك في المدرسة، ما هو ملازم؟ كل من يلازمك ليل نهار أصبح صاحبا بالجنة. يجب أن ترى حقه، أولا أن تبذل له المعروف، ثانيا أن تكف عنه الأذى، لا يتأذى منك. إذا كان يتأذى بصوتك العالي ما ترفع صوتك أبدا. أوصاك الله بهذا، هذا الصاحب بالجنب. عرفنا الصاحب، الزوجة، المسافر الذي يوافقك في الطلب في العمل وهكذا. وأخيرا التاسع، وابن السبيل. السبيل هي الطريق ولا لا؟ السبيل الطريق في القرآن معنى السبيل ولا ماذا قال تعالى؟ فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، والسبل الأخرى طرق الشياطين والمبتدع والضلال. السبيل الطريق، كيف قلنا هذا ابن الطريق؟ لأننا ما عرفناه إلا منها وإلا لا. دخل القرية أو دخل البلد ما نعرف له أم ولا أب ولا قبيلة ولا بلد، منين هذا؟ هذا ابن الطريق باختصار، عرفناه فقط في الطريق. ابنها وإلا لا؟ ابنها. وإن قلت كيف هذا؟ الله عز وجل هو الذي أطلق هذا الاسم، ابن السبيل، ابن الطريق. تبان حقه، إذا استرشدك يجب أن ترشده، إذا استعلمك يجب أن تعلمه، إذا استضافك يجب أن تضيفه، إذا قدم حاجته إليك من جوع أو كذا ينبغي أن تقضيها. ومن هنا لو أخذنا بمبدأ التضامن الإيماني، إذا دخل ابن السبيل القرية لا يخاف أبدا، آمن في ماله في دمه في ما عنده، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب وإلى كساء ولا حتى يسافر، ويعطى للحقوق ولو كان في دياره من أغنى أهل بلاده، لكن وصل عندنا ما عنده شيء. كان قبل هذه الأعصر إذا دخل الضيف ابن السبيل أهل القرية يقومون به، ما يوجد فندق ولا مطعم ولا ولا، فمن يقوم به؟ أهل القرية. الآن في فنادق، مطاعم، استراحات، فإذا كان لديه مال ما هو في حاجة إلى أحد، لكن إن قطع ما عنده وعلمت انقطاعه يجب أن تؤدي هذا الحق أنت وإخوانك المؤمنون. وابن السبيل قال وصاحب الجنب يشتغل معي طول العام صاحبي وإلا لا؟ قال نصحت له بأن يترك الدخان غاضب علي وما كلمني. أنت أديت واجبك، وإذا رأيته سلم عليه وعليكم السلام، وأعيد المرة الثانية والثالثة بلطف حتى تؤدي حقك معه. وأخيرا الحق العاشر، وما ملكت أيمانكم، ما عندنا يا شيخ لا خادم ولا خادم. لما؟ لأن سيوف الجهاد قطعناها وكسرناها من ألف سنة. أين الذين ملكت أيمانكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم للمملوك طعامه وشرابه وكساؤه، هذا حقه، طعامه وشرابه وكساؤه، ولا يكلف عملا لا يطيقه. تحفظ هذه.